بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومثله إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره وتركه موجبا لتضرر نفسه فإنه يرجع إلى أو فإنه يرجع إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم. كان الكلام فيما لو تعارض ضرر المالك مع ضرر شخص آخر، كما إذا تعارض ضرر المالك مع ضرر جاره، فإنه إذا سقى البستان تضرر جاره، وإذا لم يسق البستان هو يتضرر بموت أشجاره. هنا قلنا بعد تعارض الضررين نرجع إلى قاعدة السلطنة، قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، فيجوز للمالك الساقي وضرر الجار. أو نرجع إلى لا حرج، وقلنا أن الرجوع إلى لا حرج وأن مرجعية لا حرج فيها وجهان ذكرناهما، فإنه إما أن يقال بأنه أساسا لا حرج حاكم، فهنا لا حرج المالك، لا حرج المالك ولا هو لا حرج، لا حرج إحنا بعنوان المبتدأ قلنا لا حرج المالك يكون حاكما على لا ضرر الجار فيتقدم عليه، او انه نقول لا حرج في نفس رتبة لا ضرر، فلا ضرر المالك يتعارض مع لا ضرر الجار يتساقطان، من ثم نرجع الى لا حرج المالك. لا حرج، لأنه هذا شنو؟ هذا لا حرج ناشي من ماذا؟ ناشي من تركه للتصرف، هو يتضرر، أما هذا عدم تصرفه حرجي. أعرض في خدمتكم. بعد ذلك الشيخ يقول: بل ربما يمكن أن يقال بأنه لو عد، أنا أخلوه هنا، نعم، لو عد منع المالك من التصرف في، أعرض في خدمتكم، في ملكه حرجا أو ضررا، وعبارة الشيخ هنا إذا نعم، إذا عد منع المالك عن التصرف في ملكه ضررا عليه، فهنا يقدم جانب المالك بمجرد هذا. شوفوا، يعني إذا المالك مثلا يريد أن يغرس أشجار في بيته، وعدم غرس الأشجار يسبب ضرر عليه، خسارة له، لكن لو قلنا بأنه صرفه، شوف في هذا المثال أنا أريد أغرس أشجار، غرس هذه الأشجار يوجب ضررا على الجار، مثلا حائط الجار ينهدم، فهنا لو قلنا بأن مجرد منع المالك عن التصرف في داره بغرس الأشجار هذا المنع ضرر على المالك، بهذا المقدار يتقدم جانب المالك على جانب الجار، فمو لازم لا يكون الضرر خسارة ترد على المالك. قلت أنتوا أيضا في بحث اليوم راجعوا للوسائل، لأنه أكو بتفصيل، يعني المسألة مو كما يذكروا الشيخ، يعني ليس هذا الكلام مو الكلام الوحيد في هاي المسألة، أكو هناك رأي آخر، فلا بأس بالرجوع إلى الوسائل. إذا الجد رحمة الله عليه هنا شوية مفصل في هاي المسألة فراجعوا. على أي تقدير، فهنا أيضا مجرد لو عد مجرد منعه من التصرف في ملكه ضررا عليه، يرجح جانب المالك على جانب الجار. هاي مسألة. بعدين الشيخ يقول ما ذكرناه هنا من أنه عند تعارض ضرر المالك والغير يقدم جانب المالك، إما لحكومة لا حرج وإما لمرجعية لا حرج أو قاعدة السلطنة بعد تعارض الضررين، منشأ ما نراه من الفقهاء، من أن الفقهاء أطلقوا من أنه إذا تصرف المالك في ملكه أوجب ضررا على الجار هنا يجوز التصرف ولو أن الجار يتضرر. مثلا يجعل الأمثلة الواردة في كلمات الفقهاء أن يجعل داره مدبغة، دباغة الجلد، وهذا فيه رائحة نتنة، هاي الرائحة تؤذي الجيران، ما يخالف. يجعل داره معملا، المثال اللي ذاكري للحداد، صنع الحديد وكذا، وهذا بيه صوت إزعاج للجيران، هذا هو لا ضرري يتعارض مع لا ضرركم، فأنا يجوز لي بمقتضى، يجوز لي هذا العمل بمقتضى قاعدة السلطنة أو بمقتضى لا حرج. لأن أنتوا تقولوا لي لا تسوي بيتك معمل، لا تسوي بيتك ما أدري، مثلا مثال الحمام موجود، لأنه حمام وناس يروحون يجون غير أنه الدخان، حمام شلون هو سابقا تدفئة ماء الحمام كان بإحراق الحطب، هذا يسبب دخان، ما يخالف. قلت راجعوا للوصائل. هذا كلمات الفقهاء، أكو أمثلة متعددة إن شاء الله نقرأها. لكن المحقق الفقيه السبزواري صاحب الكفاية رحمة الله عليه أشكل في ذلك وقال بأنه قاعدة السلطنة، أنتوا تريدون تجوزون للمالك هذه التصرفات بقاعدة السلطنة، قاعدة السلطنة معارضة بلا ضرر الجار، بلا ضرر في جانب الجار، في صالح الجار، فكيف تتمسكون بقاعدة السلطنة؟ هذا الكلام في نفسه مو صحيح، يعني مو رد على كلام المشهور. ليش؟ لأن المشهور يقولون لا ضرر من هاي الجهة أكو، بعد تساقطه ما نرجع إلى قاعدة السلطنة. لذا السبزواري يقول أنه إذا تصرفي في ملكي استلزم منه ضرر فاحش على الجار هنا لا يجوز. مثلا يحفر بالوعة بجنب، يعني هو مثلا الآن هو هذا، أنا دا أذكر هذا المثال ولو مثالهم عام، يحفر بالوعة، البالوعة الماء اللي البئر التي يجتمع فيها ماء النجاسة والماء القذر، وهاي البالوعة قريبة على بئر الجار، البئر الماء الصافي للجار، وهاي البالوعة تؤثر، أنا أكو تسريب يتسرب ماء بعد، يأثر على بئر الجار وماء بئره يفسد. يقول هنا لا يجوز، شلون نجوز له؟ وذكر أمثلة أخرى. بعدين هنا أكو اعتراض على هذا، يعني تطبيقات لازم نطبق بعد، واضح. السيد العاملي تبعا لصاحب الرياض اعترضوا على المحقق السبزواري بأنه أنت شلون تستشكل في هذا الحكم مع أن المشهور ذهبوا إلى هذا الحكم، و قاعدة السلطنة موجودة في هذا الجهة، وقاعدة السلطنة أقوى من لا ضرر. الآن نطبق بعد، قلت يعني مطلب خاص أكثر مما ذكرنا بعد في العبارة إن شاء الله. شوفوا، ومثله إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره، وترك التصرف موجبا لتضرر نفس المالك، فإنه يرجع إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم. ولو عد مطلق حجره يعني منعه عن التصرف في ملكه ضررا لم يعتبر في ترجيح جانب المالك ضرر زاد على ترك التصرف، ملزم لا يكون هناك بستان إذا لا يسقيه تموت أشجاره. لا، قلت مثلا يريد يغرس توه، يريد يغرس الأشجار، وأنه إذا لولا منعه هذا شنو لا يتضرر، يعني بمنعه لا يتضرر، يعني ما هناك أشجار تموت، ولكن صرف منعه ضرر. صار واضح؟ هذا كله يحتاج إلى تأمل. ها، فيرجع إلى عموم التسلط، يعني لو دار الأمر بين أن لا يغرس الأشجار وبين أن يتضرر الجار بهدم مثلا جدار بيته، فجانب المالك مقدم. ويمكن الرجوع إلى قاعدة نفي الحرج في نفس المورد، يعني في المورد اللي المالك ما يتضرر شيء ولكن نفس المنع. لماذا؟ كيف؟ لأن منع المالك لدفع ضرر الغير حرج على المالك، أنه نقول له أنت لا تتصرف في دارك، ليش؟ حتى جارك لا يتضرر، هذا حرج عليه وضيق عليه. الآن مرجعية لا حرج في هذا المورد إما لحكومة لا حرج ابتداء على نفي الضرر، إما بأنه أساسا لا حرج حاكم على لا ضرر، فلا حرج المالك حاكم على لا ضرر الجار، وإما لتعارض الضررين والرجوع إلى لا حرج حين ذاك بعد تعارضهما وتساقطهما. ولعل هذا يعني ما ذكرناه في وجه تقديم المالك من جهة أنه بعد تعارض الضررين نرجع إلى عموم قاعدة السلطنة أو إلى مثلا لا حرج، أو أنه ابتداء لا حرج المالك حاكم على لا ضرر الجار، أو بعض ما ذكرناه منشأ إطلاق جماعة من الفقهاء ومنشأ تصريح آخرين بجواز تصرف المالك في ملكه وإن تضرر الجار. بأن يبني داره مدبغة، مكان اللي قلت يدبغ فيه جلد الحيوانات، أو حماما أو بيت القصارة، يعني مكان لغسل الملابس. القصارة غسل الملابس، هذا غسل الملابس مكان يستعمل فيه الماء كثيرا، فالرطوبة تسري إلى بيت الجار. أو الحدادة اللي أكو بي صوت أو ما أدري يمكن وصاخة، هذا شنو يسموه، هذا مال الحديد، لا مو الصدى، هذا الأسود يعني يصير لما هذا أنا شو يسمونه، إيه براد بالفارسي يسموه برادة، ما أدري بالعربي هو براد الحديد كذا، يعني إيذاء للأغل الجيران الموجودين هنا. بل حكي عن الشيخ والحلبي وابن زهرة دعوى الوفاق عليه على جواز تصرف المالك في ملكه وإن تضرر الجار. ولعله أيضا ما ذكرناه منشأ ما في التذكرة من الفرق بين تصرف الإنسان في الشارع المباح بإخراج روشنين أو جناحين وبين تصرفه في ملكه. شوفوا روشن، يعني هذا الطلاع باليكون يسموه في سوريا، كان يقول باليكون، ما أدري هنا شنو يسموه، طلاع يمكن يسموه باليكون، يسموه هنا ويهنا باليكون، هذا البناء اللي يخرج عن حائط البيت روشا والجناح نفس الشيء، ولكن روشا بدون أن يكون لهذا البناء عمود على الأرض، اللي غالبا روشا هالشكل. يعني الآن هذا البالكون الموجود غالبا شنو؟ ماكو هناك تحته وفد عمود على الأرض، فد أسطوانة على الأرض، ولكن الجناح لا، يخلون تحت عمود، اللي هذا العمود يأتي ويستقر على الأرض. على أي تقدير، العلامة يقول بأنه إذا شخص يريد أن يخرج روشا صحيح، فد مرة يريد أن يخرج روشا في بيته، يعني في بيته، هو مثلا هنا بيته وأمام بيتي ساحة بيته اللي ملكه، في ملكه، فهذا الروشن يكون في فضاء ملكه، هنا يجوز له إخراج الروشن، بناء الروشن والجناح، ولو الجار يتأذى. يعني الجار يقول أنت مثلا لما هذا الروشن تريد تبني مثلا الشمس أقل تضيء بيتي، مثلا تأخذ مقدار من نور بيتي مثلا، صحيح هذا يجوز لأنه في بيته، ولا ضرره مقدم على، يعني جانب المالك مقدم على شنو؟ على جو الجار. أما إذا يريد أن يخرج الروشن في وين؟ في الشارع. أنتوا امشوا في هاي أزقتنا هنا في الفروع، في الدرابين هواي أكو رواشن في الأزقة، اللي غالبا شنو؟ هذا الروشن في الشارع، في الشارع العام. الجار اللي مقابل يتأذى، يقول هنا لا يجوز. ليش؟ لأنه هنا ما دي يتصرف في ملكه نفسه، صار واضح؟ فهو جوز إخراج الروشن مع ضرر الجار فيما لو كان في ملك نفسه، من باب الرجوع لشنو؟ قاعدة السلطنة، ومن باب أنه إذا منعنا عن التصرف في ملكه حرج عليه مثلا. أما إذا تسبب بناء الروشن في الشارع أذية الجار لم يجوز، لأنه هنا بس أكون له ضرر الجار، ليش نجوز لهذا؟ صار واضح؟ فماكو وجه لتجويزه للمالك. ولعله أيضا منشأ ما في التذكرة من الفرق بين تصرف الإنسان في الشارع المباح بإخراج روشن أو جناح، وبين تصرفه في ملكه، حيث اعتبر في الأول عدم تضرر الجار بخلاف الثاني، أما في الثاني يجوز وإن كان الجار يتضرر. فإن المنع عن التصرف في المباح لا يعد ضررا، هذا مو ضرر على المالك حتى ينفى بلا ضرر، بل فوات انتفاع. أما عدم التصرف في ملك شنو؟ ضرر، فيتعارض مع ضرر الجار، ويقدم جانب المالك بمثلا قاعدة السلطنة. واضح هذا كلام المشهور؟ نعم. هنا نقاش السبزواري للمشهور. نعم، ناقش في ذلك في جواز تصرف المالك وإن تضرر الجار صاحب الكفاية السبزواري، مع الاعتراف بأنه المعروف بين الأصحاب، هو قابل يعترف أنه هذا الكلام هو مشهور بين الأصحاب، لكن في إشكال بمعارضة عموم التسلط بعموم نفي الضرر. قلنا هذا الإشكال، هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. ليش؟ لأن لا ضرر الجار يتعارض مع لا ضرر المالك ويتساقطان، هذا كلام المشهور. بعد ذلك، يعني هذا وجه كلام المشهور، بعد ذلك نرجع إلى قاعدة السلطنة. فهذا الإشكال ولو كلام في محلها، كلام السبزواري في محله، ولكن إشكاله ظاهرا فيه إشكال. قال في الكفاية: ويشكل ذلك جواز تصرف المالك في ملكه فيما إذا تضرر الجار تضررا فاحشا، كما إذا حفر في ملكه بلوعة ففسد بها بئر غير، أو جعل حانوت يعني دكان محل في صف العطارين، عنده في الدكان، عنده في المحل، في وين؟ في سوق العطارين، في منطقة، في سقاق اللي كل المحلات شنو؟ عطارين، حانوت عداد، يعني الا هاي الوساخه وهذا الصوت. او جعل داره مدبغه، او شنو؟ او مطبخه. او مطبخ قال نفس الشيء اللي هذا الدخان سابقا شكل كان دخان هو يؤذي الجيران دائما، يحتاج الى حرق الحطب ودخان كثير وكذا، وهم ريحه هم نفس الدخان وصافه وكذا. هذا كلام السبزواري. الان اعتراض صاحب الرياض والسيد العاملي سجاد العاملي صاحب مفتاح الكرامه استاذ صاحب الجواهر على المحقق السبزواري. واعترض السيد العاملي على السبزواري تبعا للرياض بما حاصله، هذا حاصل اعتراض انه لا معنى للتأمل، ليش انت قلت اشكال؟ ليش تأملت في حكم المشهور؟ لا لا مجال للتشكيك في صحة حكم المشهور، ليش؟ بعد اطباق الاصحاب علي على جواز التصرف، وهذا الاجماع هم منقول هم محصل نقلا وتحصيلا، وبعد قيام الخبر المعمول عليه، مو بس المعمول عليه بل المتواتر، يعني من جهة العمل هذا الخبر معمول به، لأن الأصحاب هم يدعون صحيح الإجماع أكو على العمل بهذا الخبر، ومن جهة السند خبر متواتر من أن الناس مسلطون على أموالهم. ربما خو السبزواري شنو يقول؟ يقول صحيح الناس مسلطون بس اكو لا ضرر بعد هالشكل، قال مو ربما، قال لا الناس مسلطون يعارض به لا ضرر. شنو جواب الطباطبائي والعاملي؟ واخبار الاضرار على اخبار الاضرار شنو مشكلته؟ اولا على ضعف بعضها، سندها اكو بإشكال، وعدم تكافؤها لتلك الادله. قاعده السلطنه قاعده متواتره مسلمه، اما اخبار الاضرار اكو في اشكال. محمولة اخبار الاضرار تحمل على ماذا؟ محمولة على اذا لم يكن غرض للمتصرف للمالك الا الاضرار، انه اذا المالك دي يتصرف هذا التصرف فقط للاضرار بس، هو ما ينتفع يريد يضر، ينتفع لا يتضرر بترك هذا التصرف، هنا اي نقول قاعدة الاضرار. اما ما دام هو دي ينتفع او هو دي يدفع ضرر عن نفسه، فهنا قاعدة الاضرار لا تجري. بل فيها في هاي الاخبار كخبر سمرة لعنه الله ايماء الى ذلك. الان هذا سمرة احنا نقله، ولكن ظاهرا خلوا نصه اللي ربما في ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، شوفوا نعم روي أن معاوية لعنه الله بذل لسمرة بن جندب لعنه الله أيضا 100,000 درهم حتى يروي أن هذه الآية ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه استغفر الله وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد نزلت في علي بن أبي طالب، وأن الآية الثانية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله نزلت في ابن ملجم فلم يقبل، فبذل له 200,000 فلم يقبل، فبذل له 300,000 فلم يقبل، فبذل له 400,000 درهم فقبل وروى ذلك لعنة الله عليهما. على أي تقدير، نعم إيماء إلى ذلك. شوفوا النبي شنو قال؟ قال إنك رجل مضار، فهذا كان قصة الإضرار، كان يقدر إذا قصدك انتفاع استأذن وادخل خبرهم وادخل، لا أنت تريد هالشكل تدخل أنت قصدك الإضرار. سلمنا سلمنا قبلنا بأنه قاعدة السلطنة تتعارض مع قاعدة الضرر، لكن الترجيح لأيهما؟ لقاعدة السلطنة. سلمنا لكن التعارض بين الخبرين بالعموم من واج. شلون العموم من واج؟ لأنه ربما أكو ضرر ولا سلطته، كانوا يذهب إلى بيت الآخرين ويهدموا، هذا ضرر ولا سلطته. وربما أكو سلطة ولا ضرر، كان يبني في بيته غرفة، يبني في بيته غرفة بدون أن يتضرر الغير. وربما أكو ضرر وسلطة، كانوا يبني في بيته شيء ويتضرر الجار، هنا يتعارضان. والترجيح في هذين المتعارضين، الترجيح للمشهور للخبر المشهور، قاعدة السلطنة هنا معمول به من قبل المشهور، والترجيح للمشهور للأصل اللي هو شنو؟ أما مثلا أصالة الجواز أو الأصل العقلائي، أنه الناس مسلطون، هذا أصل عقلائي بأنه الناس مسلطون على هالشكل. الشيخ المراوي قال الأصل العقلائي، ولكن الأصل ربما يكون أصالة الجواز، أصالة الإباحة. والإجماع، شوفوا أكو عدة أمور في شنو؟ في طرف قاعدة السلطنة. انتهى.
الشهرة نفسها مرجحة.
هذا ما ذكروا بعد، ما ذكروا. ربما هو بقوله للمشهور فيه إشارة إلى مرجحية المشهورة أيضا، يعني ترجح قاعدة السلطنة بالشهرة أيضا، لأن الشهرة صح عملية. نعم. أنا لازم نرجع على الكلمات، مثلا ربما شهرة فتوى تكون بدون أن يكون الاستناد إلى، يعني من يدري أنه استندوا إلى قاعدة السلطنة أو لأجل شيء آخر. هذا هو المظنون، أنه استندوا إلى قاعدة السلطنة في ترجيح جانب المالك على أي تقدير، هو واضح. بعد ذلك السيد العاملي قسم التصرف إلى خمسة أقسام. القسم الأول أن يقصد به الإضرار، يريد يتصرف في ملكه، وقصد أن يضر بالجار، صحيح أن يضر الجار بدون أنه هو بهذا التصرف يحصل منفعة أو يدفع شنو عن نفسه ضرر. يقول هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه هنا بس أكون لا ضرر للجار، لا ضرر ماكو من طرفه بعد، لا ضرر فيما إذا كان عمله فيها نفع له أو فيها دفع ضرر عن نفسه. أما إذا عمل عبث فهنا لا ضرر في طرف المالك ماكو، لا حرج ماكو، بس شنو أكو؟ بس أكو لا ضرر الجار، لا ضرر الجار يجري. وقاعدة السلطنة هنا ماكو، ها ليش؟ لأنه شوفوا لا ضرر الجار حاكم على سلطنة المالك. إحنا شو وقت كنا نرجع إلى سلطنة المالك بعد سقوط لا ضرر الجار بلا ضرر المالك؟ هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا هو لا مو عبث، لا هو يحصل، هو يحصل، هو ينتفع أو يدفع ضرر، أو الضرر المتوجه على الجار ضرر يسير، هذا يقول هذا جائز قطعا. الصورة الثانية، الصورة الثالثة، إذا ضرر الجار ضرر كثير ولكن مما يتحمل عادة، يقول هذا مجائز بس على شنو؟ على كراهية. الصورة الرابعة، إذا كان ضرر الجار كثيرا، شوفوا إذا كان ضرر الجار كثيرا لا يتحمل عادة، يتضرر ضررا لا يتحمل عادة، يعني مو مثلا مجرد رطوبة، لا بيته ينهدر، وهو ضرر مو ضرر كثير، فهنا يقول لا يجوز، لا يجوز له ذلك. هو مثلا شنو يحصل؟ المثال اللي هو ذاكر يقول إذا، يعني الصورة الرابعة في كلامه، أنه إذا هو يحصل منفعة والجار يتضرر ضررا كثيرا لا يتحمل، ضررا كثيرا لا يتحمل عادة، فهنا يقول لا يجوز، يعني لا ضرر الجار يتقدم. اللي الشيخ يقول له في هذا المورد جانب المالك يتقدم، قلت الشيخ فشي عجيب في هذا البحث في المكاسب المحرمة نفس الشيء. ولو أنا أتضرر يعني المالك يتضرر ضررا كلش يسير ضررا يسيرا، بس الجار يتضرر ضررا لا يتحمل، لا ضرره ولو كان يسيرا ما دام ضرر يتعارض مع لا ضرره ولو كان كثيرا يتساقطان، المالك يرجع لقاعدة السلطنة مثلا. المورد الخامس إذا كان ضرره كثيرا، المورد الخامس في كلام العاملي إذا كان ضرره كثيرا وضرر الجار أيضا كثيرا، يعني إما هو يتضرر ضرر كثير إذا لا يتصرف، أو الجار يتصرف ضررا، أو الجار يتضرر ضررا كثيرا إذا تصرف المالك، فهنا يقول العامل يقول بأنه يجوز له التصرف لأنه ما هناك دليل على وجوب دفع الضرر عن الغير بتحمل الضرر على الناس. يقول في كل هاي الموارد يرجح جانب المالك. نعم في المورد الأول لأنه ضرر ماكو في جانب المالك حتى يتعارض مع ضرر كذا، هناك لا ضرر لا ضرر الجار يقدم ولا يجي في ذهنكم قاعدة السلطنة في طرف المالك، قاعدة السلطنة محكومة بلا ضرر. نعم ثم فصل المعترض بين أقسام التصرف بأنه الصورة لله إن قصد به الإضرار بالجار، إن قصد بالتصرف من دون أن يترتب عليه الجلب نفع أو دفع ضرر هو ما يحصل شيء، فلا ريب في أنه يمنع. ليش يمنع؟ للا ضرر الجار، هنا بس لا ضرر الجار أكو بعد يشتغل لا ضرر الجار. كما دل على المنع من التصرف خبر سمراء حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك رجل مضار. الصورة الثانية إذا ترتب عليه نفع، يعني يترتب على تصرف المالك نفع للمالك أو دفع ضرر، وعلى جاره شنو؟ ضرر يسير، فأنه جائز قطعا، وعلى هذا بنوا جواز رفع الجدار على سطح الجار، يعني هو يرفع جداره ويجعله أعلى من جدار الجار، هذا يمنع مثلا يمنع الضوء من الجار، واضح بعد لأنه الشمس اللي تظهر في بيت الجار راح يكون أقل في فترة أقل في ساعات أقل إذا ارتفع جار هذا الشخص، إذا ارتفع عفوا جدار هذا الشخص، أو مثلا تردد الهواء يكون أقل، أو هو مثلا منظر السماء، هو منظر السماء منظر لطيف، وإذا ارتفع جدار إذا ارتفع جدار بيته الجار يحرم من هذا المنظر، فهذا ضرر ضرر يسير فعلا قطعا جائز. وأما الصورة الثالثة إذا كان ضرر الجار كثيرا لكن يتحمل عادة فأنه جائز على كراهة شديدة، يعني مثلا أنه إذا يسوي مثلا في ساحة دار بستان، في ساحة دار بستان أو يسوي في بيت ما أدري حمام عام للناس، هاي الحمامات العامة، أو تسر الرطوبة إلى بيت الغير إلى بيت الجار، هذا ضرر كثير ولكن تحمل عادة. الآن كثير من البيوت شوفوا في كربلاء في النجا أكو بيشنو رطوبة، هاي البيوت القديمة يتحمل عادة، فأنه جائز على كراهة شديدة، وعلى هذا بنوا كراهة التولي من قبل الجائر لدفع ضرر يصيبه، فيما إذا كان الضرر الذي يتوجه إلى الناس ضرر كثير ولكن يتحمل عادة. ضرر شنو؟ أنه يأخذون منهم ضرائب، إيه ضرر كثير ولكن يتحمل عادة. مثلا الصورة الرابعة وأما إذا كان ضرر الجار كثيرا لا يتحمل عادة، وهو شنو؟ وهو لا يتضرر ضررا كثيرا، أما يتضرر ضرر يسير أو ينتفع، أصلا ضرر ما هو ينتفع لنفع يصيبه، فإنه لا يجوز للمالك إضرار الجار، وعلى هذا بنوا حرمة الاحتكار في مثل ذلك، يعني فيما إذا الاحتكار يوجب ضررا كثيرا على الناس لا يتحمل. الجوع الشديد، الأمراض، يحتكر الدواء والعلاج مثلا للحبوب وهو ينتفع، هذا لا يجوز. وعلى هذا بنى جماعة كالفاضل العلام في التحرير والشهيد الأول في اللمعة الضمان إذا أجج نارا بقدر حاجته باسم ظنه التعدي إلى غير، وهو ينتفع للتدفئة. هذا نفع قليل في قبال أنه بضرر، أنه بيت الجار يحترق ضرر لا يتحمل عادة، قالوا هذا حرام وضامن. الصورة الخامسة، وأما إذا كان ضرر المالك بترك التصرف كثيرا وضرر الجار بالتصرف أيضا كثيرا، فإنه لا يجوز للمالك دفع ضرره وإن تضرر جاره وأخوه المسلم. وعلى هذا بنوا جواز الولاية من قبل الجائر، إذا دار الآن بين أنه هو يسجن 10 سنوات أو الناس يقعوا في ضرر شديد، أو يسجن الناس 10 سنوات، يعني إذا ما يصير والي الحاكم يحبسه 10 سنوات، إذا صار والي هو ينجور شنو؟ يحبس الناس 10 سنوات. إلى أن قال والحاصل، شوفوا شنو حاصل كلام العاملي، والحاصل أن أخبار الإضرار إنما هي وين أخبار الإضرار، قاعدة الضرر وين تجري؟ مع شرطين، فيما الشرط الأول يعد إضرارا معتدلا به عرفا، فالضرر اليسير لذا في الصورة الثانية شنو قلنا؟ قلنا جائز لأنه ضرر يسير، هذا مو إضرار. الشرط الثاني، والحال أنه لا ضرر بترك الإضرار بالغير على المضر، هو المالك لا يتضرر بترك إضرار الجار، فمع هذين الشرطين قاعدة الضرر تجري. اللي في هاي الموارد أعرض في خدمتكم، بس المورد ربما الصورة الرابعة كانت يوجد فيها هذان الشرطان، لأنه الإضرار بالغير إضرار معتد به، هو ما يضرر بترك الإضرار، لذا بس في الصورة الرابعة حرم تصرف المالك بقاعدة الضرر. وهكذا ربما الصورة الأولى لا ضرر الجار أكو بعد لأن الضرر، هذا دليل الشرط الثاني، لأن الضرر على الغير لا يدفع بالضرر على النفس، لا يجب أنه أنا أدفع الضرر عن نفسي، عفوا عن الغير، بتحملي للضرر، لأن الضرر على الغير لا يزال بالضرر على النفس، فإذا دار الأمر يجوز لتوجيه الضرر إلى الغير، ما لو أنا أتحمل، فلا ضرر لا تجري هنا بالنسبة إلى الغير. اتضح شنو صار؟ العبارة هم واضحة إن شاء الله؟ أقول الأوفق بالقواعد تقديم جانب المالك في جميع الصور حتى الرابعة. لماذا؟ لأن حجر المالك، أنا أشوف ربما حتى شوفوا يعني الآن شوفوا، لأن حجر المالك عن التصرف في ماله ضرر صحيح؟ يعارض ضرر الغير، هناك أكو ضرر هنا، قلت شيخ ما يشوف التفاوت في الدرجات، يقول لا ضرر القليل يعارض مع لا ضرر الكثير في نفس الدرجة، لأنه لا ضرر مثل ما شمل الضرر الكثير شمل الضرر القليل على نهج واحد، فيرجع إلى عموم قاعدة السرطنة ونفي الحرج بعد تساقطه. نعم في الصورة الأولى التي يقصد المالك مجرد الإضرار من غير غرض في التصرف، من غير غرض في التصرف اللي يعتد بذلك الغرض لا يعد فواته ضررا. صار واضح؟ بس هنا يرد إشكال على شيخ، هنا بناء على كلامك هذا خذ فوات حرج، لأنه شيخ قال المنع من التصرف في ماله شنو هذا؟ حرجي. ولو كان هذا الكلام صحيحا حتى في قضية سامورا، خو منعه من التصرف هذا شنو؟ حرج، وتصرفه ضرر على الأنصاري، فلا حرج سامورا لازم كان يكون حاكم على ضرر الأنصاري. صار واضح؟ فكلام الشيخ قلت يحتاج إلى تأمل. اتضح الإشكالنا شنو هذا الآن كإشكال بلوي نذكره على الشيخ. فجو هذا كلام الشيخ هنا بحاجة لتعمل حسب مبانيها، لأنه الشيخ قال لأنه ربما يكون شنو، شوفوا قال بعد قبل وين شنو قال يبوه. ويمكن الرجوع إلى قاعدتنا في الحرج لأن منع المالك لدفع ضرر غير حرج، هنا نفس الكلام في الصورة الأولى نفس الكلام لا حرج. فالشيخ لازم حتى في الصورة الأولى يرجح جانب المالك، صار واضح؟ إما لحكومتي ابتداء على نفي الضرر وبناء على هذا الكلام في الصورة الأولى أنا أصلا هيش ما أحصل، بس هذا ملكي أريد أتصرف فيه، أنت تمنعني عن التصرف في ملكي ولو أنه هذا التصرف لا يدفع عني ضررا ولا يجب لي نفعا، هذا حرج علي. بناء على كلام الشيخ اللي ذكر هذا في هاي الصورة الأولى لازم يرجح جانب المالك، فربما يكون تهافت بين كلامين ربما. والظاهر هذا أنه تقديم المالك، الظاهر تقديم المالك سواء كان ضرر المالك عند ترك تصرفه أقل أو شنو أو أكثر، هذا الكلام اللي ذكرنا اللي الشيخ يقول ماكو تفاوت بين درجات الضرر. والظاهر عدم الفرق بين عدم الفرق في تقديم جانب المالك بين كون ضرر المالك بترك التصرف أشد من ضرر الغير أو أقل. ليش لا فرق؟ إما لعدم ثبوت الترجيح لقلة الضرر، يعني لا ضرر شامل للقليل والكثير، فالضرران يتعارضان ولو هذا الضرر قليل ما يخالف، يتعارض مع الضرر الكثير، مع أنه الضرر القليل الترجيح للضرر الكثير، لا ليس الأمر كذلك، يتساقطان. ونرجع إلى قاعدة السلطنة كما سيجي. وإما لحكومة نفي الحرج على نفي الضرر، فولو قلنا بأنه الضرر أكو بتفاوت، يعني الضرر القليل يضمحل أمام الضرر الكثير، صحيح؟ فيبقى شنو؟ بس يبقى لا ضرر الجار، لأنه لا ضرري أنا المالك سقط لقلته، لضعفي أمام لا ضرر الجار لكثرته وقوته وشدة الضرر عليه، صحيح؟ ولكن بعد ذلك أنا أخو حرج، عندي شيء ثاني، لا حرجي يكون حاكم على لا ضرر الجار. اتضح شنو صار؟ نعم. وإما لحكومتنا في الحرج على نفي الضرر بهذا البيان اللي ذكرناه، بأنه حتى لو قلنا بأنه لا أكو تفاوت بين مراتب الضرر، خو أنا لا ضرري سقط أمام لا ضرر، بس لا حرج خو لم يسقط أمام لا ضرر، فإن تحمل المالك، شوفوا هذا يعني تحمل المالك الضرر، أنا شوية غير العبارة حتى العبارة تصير أسهل، فإن تحمل المالك الضرر ولو يسيرا لأجل دفع الضرر عن الجار ولو كثيرا حرج على المالك، فيتقدم جانب المالك للا حرجه وحكومة لا حرجه على لا ضرر الجار. ولذا لأنه لما ذكرنا من أن تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير حرجي، اتفقوا هذا الكلام العجيب، شوفوا، على أنه يجوز للمكره الإضرار على الغير بما دون القتل، ذكرت أنا بارحة بالما دون القتل، لا في القتل ما لك حق، لأجل دفع الضرر عن نفسه ولو كان أقل من ضرر الغير، قال له إما أن تقطع رجل زيد وإما أن أضربك في دراجدي، أضربك في ريد بوكس مثلا أو أرفسك رفسة، أنا لا ضرري كلش، يعني قلت شوفوا أنا لا يجب علي أن أتحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير ولو كان أقل من ضرر الغير. هذا كله في تعارض ضرر المالك وضرر الغير. يصير نخلصه اليوم ها. عندكم وقت حتى نعطل بعد إلى يوم السبت أفضل. الشكل. خلو هذا مسريع نشرحه ونخلصه. شوفوا هذا اللي ذكرنا إلى هنا تعارض ضرر المالك مع ضرر الغير. أما أكو مسألة أخرى، إذا ضرر شخصين، يعني شوفوا هاي المسألة اللي كنا فيها كلها كان الضرر على الغير ناشئ من تصرف أحد الشخصين، يعني أكو زيد وأكو عمرو. زيد تصرفه يوجب الضرر على ماذا؟ على عمرو، صحيح؟ اللي هنا قلنا له تصرف زيد يجوز بما ذكرنا، هذا رأي الشيخ. أما إذا تضرر أحد الطرفين لا يكون ناشئا من تصرف الطرف الآخر، مثل شنو؟ مثلا أنه دابة زيد، حمار زيد أدخل رأسه في قدر عمرو، هنا لا زيد، يعني هذا هنا يدور الآن بين إما أن يذبح بين أن تذبح الدابة، يذبح الحمار ويخرج رأسه مثلا من القدر، وبين أن يكسر القدر، وأحد الضررين ليس ناشئا من تصرف الطرف الآخر، هنا شو نسوي؟ ماذا نعمل هنا؟ أي الضررين مقدم؟ أكو احتمال، الاحتمال الأول بأنه مباشرة نرجع إلى القواعد، إما القرعة وإما التخيير، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني بأنه لا، لازم أول شيء قبل الرجوع إلى القواعد نلاحظ إذا كان هناك الضرر أقل يقدم على الضرر الأكثر، صار واضح؟ الضرر الأقل يقدم، إذا كان متساويا حين ذاك شنو؟ نرجع إلى القواعد. أما مع وجود الترجيح يعني أحد الضرر أقل، فهنا هذا يقدم على ذاك، هذا يقدم، يعني نورد الضرر الأقل. مثلا شوفوا الدابة، خب طبيعة شوفوا يعني الآن شخص يكسر قدره أو يقتل حصانه، يقتل فرسه، واضح عرفان يقولون قدر شنو قيمته أمام الفرس، فهنا يكسر القدر لأنه ضرر أقل يحسب، صاحب الفرس يضمنها، يضمن البدل لصاحب القدر، صار واضح؟ يضمن، ولكن يقدم هذا الضرر على ذاك الضرر، يعني يقدم الضرر في القدر، يعني نورد الضرر على القدر ولا نورد الضرر على الدابة، لأن ضرر القدر أقل عرفا وعند العقلاء من ضرر الدابة. أكو كلام الفقهاء أطلقوا هذا الكلام، قالوا بأنه يكسر القدر وينقذ الدابة وصاحب الدابة يضمن لصاحب القدر. الشيخ يقول هذا الضمان، دققوا، هذا الكلام جاري على الغالب، لأنه غالبا القدر أقل قيمة من الدابة. أما إذا انعكس الأمر، فقهاء بعد ما يقولون هالشكل، يعني إذا هذا القدر قدر كلش نفيس، قدر مثلا ذهب أو قدر أثري مثلا، فشي من الآثار كذا من العهد مثلا من العهد البابلي، فهنا شنو؟ هنا لا، تذبح الدابة وصاحب القدر يضمنه، لأنه هذا أفضل. شوفوا أصلا هنا مثلا في هذا المثال هذا أفضل لصاحب القدر، ولو دي يعطي فلوس بس أفضل لمن أن يكسر قدره، وفي المثال الأول ذاك أفضل لصاحب الدابة. هذا حاصل الكلام. شوفوا، وأما في غير ذلك، يعني ما لا يكون منشأ تضرر الغير تصرف المالك في ملكه، بل كان أمرا آخر مثل مثال القدرة والدابة، فهل يرجع ابتداء إلى القواعد الأخرى كالقرعة والتخيير، أو بعد الترجيح بقلة الضرر؟ لازم نشوف إذا أكو هناك ضرر أقل وأكثر، لا نرجح الضرر الأقل، يعني الوقوع في الضرر الأقل على الوقوع في الضرر الأكثر، وجهان بل قولان. يظهر الترجيح بقلة الضرر بأنه إذا أكو هناك ضرر أقل هو المرجح، الوقوع فيه، هذا مراجع يعني الوقوع فيه. من بعض الكلمات المحكية عن التذكرة وبعض مواضع الدروس ورجحه، يعني ورجح الترجيح بالقلة غير واحد من المعاصرين، ويمكن أن ينزل على الترجيح بالقلة معن المشهور من أنه لو أدخلت الدابة رأسها في القدر بغير تفريط من أحد المالكة، أما إذا هو انفرط ونخلي قدرة في مكان، أو هو ما أدري لم يربط دابته، هو هنا يذبح الدابة ولا يضمن له صاحب القدر، أو إذا هو مخلي قدرة ما أدري وسط الأعشاب وسط الكلى اللي هذا أدخل رأسه، فهنا يكسر القدر ولا يضمن صاحب الدابة، لا مع أحد مع عدم التفريط. كسرت القدر عندكم بالتاء؟
كسرت
ها بدون تاء؟ ها كسر القدر وضمن قيمة القدر صاحب الدابة. معللا او معللا المشهور عللوا هذا الحكم بان الكسره لمصلحه صاحب الدابه، صار واضح؟ قلنا بعد اللي يشلو لمصلحته، فيحمل اطلاق كلام المشهور على الغالب، انه قالوا القدر يكسر على المشهور على الغالب عفوا، من ان ما يدخل من الضرر على مالك الدابه اذا حكم عليه بتلف الدابه واخذ قيمه الدابه من صاحب القدر أكثر من الضرر الذي يدخل على صاحب القيد بتلف القيد وأخذ قيمته من مالك الدابة. واضح بعد. وبعبارة أخرى، تلف القدر وتبدله بالقيمة أهون من تلف الدابة وتبدلها بالقيمة. وحينئذ ذكرنا أن حكم المشهور بأن القدر يكسر مطلقا، هذا شنو؟ هذا النازل على الغالب اللي القدر أرخص وأقل قيمة من الدابة، فلا يبقى مجال للاعتراض على تعليل الحكم. اللي المشهور علل الحكم بكون هذا الحكم كسر القدر لمصلحة صاحب الدابة، المسالك اعترض على هذا مطلب بما في المسالك من أنه قد يكون المصلحة لصاحب القدر فقط فيما إذا كان القدر أثمن، وقد يكون المصلحة مشتركة بينهما فيما إذا كان متساويين. صار وضع بعد لا يرد هذا الإشكال، لأنه قلنا حكمهم إطلاع، هذا إطلاق الحكم منزل على ما هو الغالب. نعم في هاي الصورة هم في صورة القدر شنو يقولون؟ في صورة القدر يقولون بأنه الدابة تذبح تقتل مثلا، وكذلك هذا وكذلك عطف على وين؟ عطف على ويمكن أن ينزل عليه ما عن المشهور، وكذلك ينزل على هذا المطلب يعني على الترجيح بالقلة حكمهم بضمان صاحب الدابة إذا دخلت في دار لا يخرج إلا بهدمها، معللا أو معللا بأنه لمصلحة صاحب الدابة. شوفوا لأنه الآن جدار بيته يهدم أو دابته تقتل، خب جدار البيت يمكن تعوض، بس الدابة شنو؟ هذا ربما عنده علقة ويا هذا الحصان، صدق هذول اللي مثلا يربون حيوان أكو بينهم علقة يحب هذا الحيوان، فأهنا إذا هذا دخل من يدري شلون دخل؟ شايفين بعض الأوقات الطفل مثلا يدخل راسه بين المحجرات، بعد مثل تقدرون تطلعون راسه مو معلوم شلون أدخله، فأهنا من يدري هذا الفرس شلون دخل في هذا البيت؟ شلون عبر الجدار؟ مثلا ما يدخل من الباب الا دخل، بعد اللي اخراجه لا يمكن الا بهدمه، اما ان يهدم الباب ويخرج سالما، واما يقتل ومثلا يقطع ويخرج بدون ان يهدم الدار، بدون ان يهدم الجدار. هذا المثال هنا اولى، هدم الجدار نهدم الجدار على ما ادري في متري من الجدار نهدمه وبعدين نعمره، بأنه لمصلحة الدابة، فإن الغالب أن تدارك الجدار المهدوم أهون من تدارك الدابة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.